بسم الله الرحمن الرحيم. في المجال الذي فتحه الوفد المبارك بقيادة الأخ سعيد الطيب شايب، هذا الوفد الذي قدم إلينا من العاصمة لمناسبة سعيدة في مجتمع الجمهوريين، تلك المناسبة التي حدثت منذ أسبوع لدى حضور هذا الوفد المبارك، فتم على يدي هذا الوفد بقيادة الأخ سعيد عقد زيجتين سعيدتين في المجتمع الجمهوري بين أختين من الأخوات الجمهوريات وأخوين من الأخوان الجمهوريين. وقد رأينا نحن الأخوان الجمهوريين في كوستي أن نستفيد من وجود هذا الوفد المبارك الذي يضم قياديين في الفكر الجمهوري ليقوم بنشاط واسع في المدينة ليخاطب أهل المدينة وليشرح لهم الفكر الجمهوري الذي نعتقد ان هذا الفكر الذي نعتقد هو الدين، هو الاسلام ولا اسلام غيره، هو الحق ولا حق غيره. لقد كان الكثيرون يقفون من هذا الفكر موقف العداء، ولكن كانت النوايا طيبة وقد اعانتهم النية الطيبة على ان يتفهموا جانب من هذا الفكر فانخرطوا فيه ووجدوا فيه الخير، ونحن منهم، ونحن ندعو كل الناس ليفتحوا أذهانهم ولتكون النوايا طيبة، فما من أحد يمكن أن يسعى في هذا الدين بالفساد، ولا يمكن لأحد أن يسعى في هذا الدين بأن يلفت أهله إلى غير الحق، لأن الدين ولأن الحق يحرسه الله، والله وعد بنصرة الحق، ولو كنا جميعا ضد الحق لنصره الله. وأول ما نبدأ به في هذا المجال هو أن نشير إلى حقيقة علمية من الضروري الإلمام بها لمعرفة أسرار هذا الدين. هذه الحقيقة إن الإنسان غاية في ذاته. نحن نجد كثير من الفقهاء، بل الفقهاء أجمعين، بيعتقدوا إن الدين هو الغاية وإن العبادة هي الغاية، فكأنما الإنسان بيصلي وإن الصلاة غايته ليجد الثواب من مما يستفيد من هذه الصلاة ومن هذه العبادة. ولكن العلم الصحيح أن نعرف وأن نتحقق من أن الصلاة إنما هي منهاج حياتنا، وإنما هي منهاج تربيتنا، وإنما هي منهاج الذي نكتشف به نفوسنا وحقيقتها، لنسير عن طريق اكتشاف نفوسنا وعن طريق اكتشاف حقيقتها إلى الله، لأن الغاية هي الله، والإنسان هو خليفة الله في الأرض. ومن تكريم الله للإنسان أن جعل له قيمة في العمل ليقوم هو بتغيير حياته بمعاونة الله سبحانه وتعالى، وجعل له المنهاج منهاج التغيير. ونحن بنركز على العبادة بالنوع خاص، لأن العبادة هي منهاج الحياة، وسيكون حديثنا في ما يشغل الناس هنا في هذه المدينة عن موضوع الرسالة الثانية من الإسلام وعن العبادة في الفكر الجمهوري في الإسلام في الحقيقة. نحن نقدم الإسلام على أساس أنه رسالتين وليست رسالة واحدة. رسالة فصل النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع للأمة، وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ورسالة بلغ رسول صلى الله عليه وسلم مجملة فيما عاش هو في سنته، وكانت مدخرة لمستقبل البشرية، لأن القرآن هو آخر الكتب السماوية التي نزلت إلى الأرض، وكان النبي هو خاتم النبيين الذي نزل عليه جبريل بالقرآن الكريم من ذات الله سبحانه وتعالى. ومن البديهي أن يشمل هذا القرآن الذي هو آخر كلام ينزل للبشر من الذات العلية، كان لابد أن يشمل كل ما يحتاجه تطورات البشر في المستقبل كان لابد أن يحدث هذا، لأن المتبع لتاريخ البشرية لابد أن ينظر التطور الكبير في مجال الفكر وفي مجال السلوك الذي شمل البشرية وما زال ينتظر في المستقبل. ولذلك بيكون من البديهي أن القرآن لابد أن يشتمل على قمة وقاعدة. القاعدة هي الحد الأدنى من الدين، ما دونه ليس دينا، والحد الأدنى من الدين هي الشريعة، هي ما شرع للناس في عندما نزل القرآن صلى الله عليه وسلم قرآن المدينة. ونحن بنرى ان القرآن يحتوي على رسالتين فيما يحتوي على المستويين من المخاطبة. ونحن دائما نشير الى ان القرآن عندما نزل في مكة كان نزل بالإسماح، نزل ليشعر الإنسان بكرامته وقيمته الإنسانية، ولذلك كان الإسماح لكي لا يكون على الله للناس من حجة بعد الرسل. ونحن كنا دائما نرى أنه موضوع نزول القرآن في مكة ومخاطرة الناس في مستوى الرسالة في مستوى الإسماح، كان ذلك لأنه لا يمكن للناس أن يخاطبوا على أساس أنهم ناس ما يستحقوا الحرية، لأنه الإنسان خلق حر ووجه ليكون حرا، لكن ليصنع حريته بإيده بعون الله سبحانه وتعالى ليشعر بقيمته. ولذلك جاءت المخاطرة في بداية القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. النبي على كمال غدره وعلى ما أدب الله من أدب، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق نبيا وخلق مؤدبا وخلق مرشدا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يقول له الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإلى أن سارت التفصيلات التي سمعتم الكثير منها في ندواتنا السابقة التي هي الرسالة المدخرة لمستقبل البشرية، ولكن خطب بها الناس في المجال الأول ليشعروهم بأن من الممكن أن تكون عندهم حرية ومن الممكن أن يقدسوا الحرية إذا شاءوا، ولكن الناس لبلادة حسهم في ذلك المجال ولخروج مجتمع الغابة الذي هو مجتمع الجاهلية الأولى، المجتمع الغليظ الذي كان يئد الإنسان فيه البنت، والذي كان فيه الإنسان يغير على أخيه الإنسان بخيله ورجله وينهب أمواله ويزهق روحه، هذا المجتمع لم يطق تلك الرسالة السامية التي قدست الحرية. وكما علمتم في السيرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين آمنوا به تعرضوا لشتى صنف المضايقات، حتى أنه أمر بالهجرة فهاجر ليلا متخفيا من ما لقي من نكد لدى الكفار لدى المشركين في مكة. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هناك نزل عليه المستوى الثاني من القرآن، مستوى الرسالة الأولى، مستوى الشريعة التي قامت عليها الشريعة لتحكم الناس على قدر عقولهم وحسب طاقتهم. فجاءت بدل آية فذكر إنما أنت مذكر وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جاءت آية واحدة نسخت حوالي 40 آية من آيات الإسماح، وهي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فبعد إن كان هناك إسماح وتسليم الإنسان لحريته، وبعد إن لم يستطع هذا الإنسان أن ينهض بأعباء حريته، خوطب الإنسان في مستوى كسوره، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وصيا على الناس وجعل مرشدا لهم. ولذلك قامت الرسالة الثانية، الرسالة الأولى التي نزلت آياتها في المدينة لتحكم المسلمين وينزل عليها التشريع. ولذلك جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر قصوره على قدر عقولهم. والعقول كانت في تلك الفترة قاصرة، تلك العقول التي زي ما قلت لكم كانت تئد البنت وكانت تنهب أموال بعضها البعض وكانت تحكم فيها النزوات الخاصة ويتعطل فيها العقل وتفور فيها العاطفة. فكان لابد من تنظيم المجتمع، لأنه الإنسان زي ما قلنا في ذات غاية، لكن الإنسان جعل له مشاركة في أمره، لأن الإنسان عند الله كريم والإنسان هو خليفة الله في الأرض، ولذلك جعل له مشاركة في الحياة، ولذلك جعل التغيير بفعل الإنسان نفسه وبعون الله له فيما أنزل له من التشاريع وفيما أنزل له من الآيات البينات. فالرسالة الثانية، الرسالة الأولى جاءت لتحكم مجتمع المجتمع الأول، مجتمع المسلمين الأول، لغصوره وعدم نهوضه بمستوى الحرية التي خطب بها. فسحبت آيات الأصول زي ما نسميها، وأحكمت آيات الفروع التي نزلت في المدينة، وتفريعات كثيرة. ممكن نمشي في تفريعات قليلة، وأنتم كلكم فيما أعتقد سمعتم، لكن لا نرجو أن نذكر منها أمثال بسيطة. فمثلا في مستوى الاقتصاد، في مستوى تنظيم الحياة الاقتصادية بين الناس، كان المخاطبة الأولى للناس، كانت المخاطبة في مجتمع مكة، في قرآن مكة، في قرآن الأصول: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو هو كل ما زاد عن الحاجة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم وكما عاشوا. وكانت تلك هي ما كان عليه سنة النبي نفسه، لكن رحمة بالناس ومخاطبة لهم على قدر عقولهم نزل من هذه الآية، آية انفق ما زاد عن الحاجة، إلى آية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فنزل من آية الأصل لاعتبار طاقة الناس وحاجة الناس، إلى آية الفرع في مستوى الاقتصاد لتحكم الناس على حسب طاقتهم وعلى حسب حاجتهم. ولو كان خطب الناس في مستوى ما زاد عن الحاجة لنفر عن الإسلام، ولكن لحكمة الله التي اقتضت أن يدخل الناس في الدين على هين من أمرهم وليجدوا فيه ما يساير حالتهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد نزل لهم إلى مستوى آية الفرع. ولا بد للناس في مستوى ما نتحدث عن الرسالة الثانية من الإسلام أن يدركوا إن بين الآية الأولى آية الأصل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد عن الحاجة وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكوهم بها، لا بد أن يدركوا. إذا كان أدركوا الفرق، لا بد أن يكون الفرق ده معنى إن القرآن مستوى من المخاطرة. والمستوى الثاني نحن نسمي الرسالة الثانية المدخرة لمستقبل البشرية، لاعتبار إنه البشرية ماشية لتبرز فيها خصائص جديدة وليبرز فيها إمكانيات جديدة في مستوى الذكاء وفي مستوى الفهم وفي مستوى الطاقة. فإذا كان البشرية ماشية لقدام وماشية لتبرز فيها تلك الخصائص، لابد أن تعود للدين وتجد فيه ما يحل حاجتها، ما يحل مشاكلها ويوافي حاجتها. وإلا فإن الدين بتعطل من الحياة، وده ما نلقاه بارز في الوقت الحاضر. فإن الدين في مستوى ما يقدموه في الفقه هو دين متأخر عن مجال الحياة، ولذلك الناس اعتزلوا. تلقى رجال الشريعة أنفسهم ما محكمين الدين في بيوتهم ولا محكمين الدين في حياتهم، يدعوا لحاجة هم ذات عارفين قصورة عن مدى ما يحتاجون إليه من حاجات، ومدى ما يتسع له الوقت من مجال واسع في مجال التشريع في مجالات مختلفة. ولذلك أن إحنا لما نقول الرسالة الثانية والناس بينفروا من كلمة الرسالة الثانية، عندنا لها من الأسانيد وعندنا لها من الحجج وعندنا لها من الحق ما يدعمها. ولذلك نحن بنرجو أن الناس أن يفكروا في الموضوع ده تفكير جاد، ليس بالعاطفة ولكن بالعقل. ونحن افتتحنا هذا الكلام، أنا الحقيقة ما كنت داري أمشي لكم في التفاصيل، لأنه أنا في رأيي أن الناس الموجودين كلهم مش في التفاصيل، التفاصيل يعني زي قيلت لهم، لكن على أي حال جائز جدا في مجال الأسئلة أن نحن نرجع للموضوع ده. نحن قلنا في بداية حديثنا أنه الإنسان غاية في ذاته، غاية في ذاته، والدين كله بما فيه القرآن هو وسيلة الإنسان للسير إلى الله، وغاية الإنسان هو الله. فإذا كان غاية الإنسان هو الله، فإن الله قد جعل له المنهاج للوصول إليه. ومنهاجنا هو تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقتضي استعداد خاص ويستدعي فهم خاص للدين ده، على اعتبار انه الدين وسيلة للإنسان، وان العبادة وسيلة للإنسان، وانها وسيلة لتسليك الإنسان ولترغية الإنسان ولزالة الكثافة من الإنسان لينهض بأعضاه وليسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول إنه الدين هو الوسيلة للإنسان، الوسيلة الواسلة، وإنه الغاية للإنسان، نحن بنعتقد إنه الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وإنه خليفة الله في الأرض أداه من صفاته وأداه من علمه وأداه من قدرته ليجلي وليكتشف تلك الخصائص في نفسه عن طريق المنهاج الذي وضعه له ربنا سبحانه وتعالى وطبقه الرسول، فانجلت فيه الخصائص الإنسانية أسوأ ما تكون. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واتباع الرسول بيقتضي فهم ما كان عليه الرسول. فهم ما كان عليه الرسول هو سنته، هي الرسالة الثانية من الإسلام التي ندعو إليها، هي تطبيق المستوى الأحسن في الإسلام. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أحسن يقتضي إن هناك حسن وإن هناك أحسن. أحسن هو المستوى الرسالة الثانية من الإسلام، هو مستوى آيات الأصول التي بندعو إلى أن نحكم في هذا المجتمع الذي اتسعت فيه مجالات الفكر ومجالات الفهم، واتسعت فيه مجالات الطاقات في مجالات المختلفة. نحن بندعو لتحكيم أصول القرآن، لأننا نعتقد أن الأصول التي نسخت هي خير ما في القرآن، بدليل أنها هي آيات الحرية، هي آيات الإسماح، هي آيات الكرامة للإنسان. ولا يمكن عقلا وفكرا أن تنسخ وتبطل أحسن ما في آيات القرآن بما هي دونها. لكن الموضوع في الحقيقة بيحتاج لفكر. الفكر اللي كرم بالإنسان ده لابد أن يديره ولابد أن يحركه في اتجاه مصلحته، ثم في اتجاه فهمه الذي هو من مصلحته أيضا. ولذلك نحن ندعو إنه الناس ما ندعو إليه أن يفكروا فيه تفكير جاد، ليس بالعاطفة ولكن بالفكر. نحن بنتهم رجال الدين، بنتهم الفقهاء بنوع خاص بأنهم عايشين على الدين وأنهم لا يدركون حقائق الدين، لأنه ما يعيش على الدين لابد أن يجمد الدين في مستوى ما يوفر له عيشته. ومن يعيش للدين لابد أن يجتهد ليكتشف حقائق الدين التي عن طريقه يمكن اكتشاف حقائق الإنسان، يمكن اكتشاف حقائق الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض، والذي كان عليه أن ينظم هذا الكوكب هذه الأرض وفق إرادة الله ووفق رضاه. ونحن عندما نقدم الرسالة الثانية من الإسلام لتنهض بمتطلبات الحياة في مستوى وصل إليه الناس في القرن العشرين، بنعتقد إن الكفاءة في آيات الأصول هي الوحيدة القادرة على حل مشاكل الإنسان المواجهة. ونحن بنعتقد إنه في كثير من المشاكل واجهت الناس ما وجدوا لها حل في الدين. ومن أكبر ما واجه الإنسان في الحياة مشكلة الديمقراطية ومشكلة الاشتراكية. نحن بنعتقد إنه لا توجد ديمقراطية واشتراكية يمكن أن تجتمع في جهاز واحد لتواجه مشاكل الحياة في الإنسان ولتحل هذه المشاكل في غير الإسلام. وإنتوا بتلاحظوا إنه في كثير من الفلسفات، وعلى رأس الفلسفة الماركسية، أحدثت ضجة كبيرة جدا وشغلت أذهان الناس وفتنت كثير من الشباب واتجهوا لها، ولكنها آخر الأمر وقفت في الطريق المسدود، لأنها ما قدرت توفق في جهاز الواحد بين الديمقراطية والاشتراكية. نحن بنعتقد الرسالة الثانية من الإسلام التي نقدمها من القرآن ومن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة الرسول، هي الرسالة الوحيدة اللي يمكن أن توفر للناس الحل المشاكل، المشاكل الاقتصادية والمشاكل النفسية وكل المشاكل التي يمكن أن تواجه الإنسان.